بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب زيارة المريض. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المريض، وكان آخر حديث تحدثنا عنه هو أهم حديث يتعلق بزيارة المريض، وهو ما يتعلق بالدعاء للمريض بالشفاء ورقيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا دعا له، كما دعا عليه الصلاة والسلام لسعد فقال: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وهناك أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عليه الصلاة والسلام للمريض، فمن ذلك أن يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، أو يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وغير ذلك من الأدعية المشروعة التي يدعى بها للمريض. ومن أداب المريض تقديم النصح له بعدم الشكوى أو التسخط من المرض، فإن من اشتكى متسخطا فإنه يشكو الله إلى الخلق، والله أرحم به من نفسه، وهل يغني عنه شكواه للخلق شيئا؟ لا. ولذلك من كانت به شكوى فإنها ينزلها بالله سبحانه وتعالى ولا يشتكي للخلق. أما إذا حكى شيئا مما أصابه لا على سبيل الجزع أو الشكوى، وإنما على سبيل الإخبار، فلا حرج في ذلك ولولا أن يترك. كذلك من الآداب نهي المريض عن تمني الموت، إذ أن البعض من الناس يتمنى الموت إذا اشتد عليه المرض، وهو لا يدري أن هذا المرض كفارة لذنوبه، وأن الموت فيه انقطاع عن العمل، وأنه إن أخر فلعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وهو مريض، فتمنى عباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإنك تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك، فإنك تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وكذلك أيضا من الأمور المهمة عند زيارة المريض تذكيره بحسن الظن بالله، لأنه قد يموت في مرضه ذاك، فينبغي أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، وأن يغلب الرجاء على الخوف، وهذه من الأمور المهمة التي يغفل ربما يغفل عنها الزائر، أو ينساها المريض، فإذا ذكر فإنه يكون حسن الظن بربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا عدم تطويل الزيارة، فمن زار مريضا فإنه لا يشق عليه أو يجلس عنده حتى تثقل هذه العيادة، وقد يستاء من طول الوقت عند المكث عنده، خصوصا في هذا الوقت. هذا الوقت أحيانا يكون وقت زيارة الطبيب أو وقت عيادة التمريض، فيحتاج المريض إلى أن يخلو مع الجهة الطبية، والمريض أحيانا لا يحب أن يستمع أحد لمرضه لأن المرض أمر يخصه وهو لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس. فإذا جاء الطبيب وقت الزيارة، زيارة وعيادة المريض، فالطبيب سيباشر عمله على اعتبار أن هذا الزائر إنما هو أحد من الأقارب المريض، فيبدأ يشرح المرض ويشرح بعض الأمور المتعلقة التي المريض أصلا يحرج من أن يخبر بها كيف إذا علمها الزائر. إذن الزائر الذي يزور يؤدي الغرض من الزيارة، قد تكون إطالة هي المناسبة، كأن يكون الزائر ابن أو يكون الزائر أبا، فيحب الأب ويحب الابن أن تطول الزيارة، وذلك لأنه إن كان في المستشفى فإن بقاءه لوحده يتضرر منه، وهو يأنس بكون زوجته أو أبيه أو ابنه عنده ويحب أن تطول الزيارة. ولكن حيثما علم أن المريض قد تضرر من الزيارة أو أنه تضايق منها أو أنه لا يريد أو لم يكن تكن له حاجة في المكث، يعني يمكث ولا ينفع المريض بشيء وإنما يجلس كأنه كالمتنصت على المريض ويعرف من يزوره ومن لا يزوره وهكذا، هذه بعض الأمور التي ينبغي على الزائر أن يتنزه عنها، أن يقع فيها أو يقحم نفسه في مثل هذه الأمور التي ليس له دخل فيها. فإذا قضية الوقت عند الزيارة مرجعها إلى وجود الحاجة، إن وجدت الحاجة أولا إن أدي المطلوب وهو عيادته والدعاء له ورقيته وتذكيره بشيء مما ذكرناه، فقد تحقق المطلوب من الزيارة. ثم بعد ذلك ما فضل من الوقت فإنه يرجع إلى حاجة المريض إلى المزور، فإن كان المزور يحتاج إليه المريض، كان يكون ابنا فيحتاج الابن، كان يحتاج الأب إلى ابنه إلى أن مثلا يساعده في بعض الأمور التي هو فيها، كان يعدل مكانه ويذهب به إلى دورة المياه أو يجهز له بعض ما يحتاجه من طعام، فيأنس الأب أو الابن بالزائر الذي زاره. وقد لا يكون في الزيارة كبير فائدة، قد أدى المطلوب منه وحصل المقصود من الزيارة وانتفع كل من الزائر والمزور بهذه الزيارة، فعند ذاك تختم هذه الزيارة بدعوات طيبة وينصرف العائد ويترك المريض إلى ما يشغله مع الجهاز الطبي أو ما يحتاجه المريض من خلوة. أحيانا يحتاج المريض إلى خلوة مع نفسه ليقرأ القرآن أو لكي يصلي أو غير ذلك من العبادات التي قد يشغل بكثرة الزائرين. فإذا هذه بعض الآداب المهمة، ولعله قد بقي معنا شيء من الآداب، لعلنا أن نختم هذا الأدب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويرضى مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلانا وأن يتم علينا العافية وأن يلبسنا لباس الصحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. نعم أنا مكالمة بسعيد. تفضل. تفضل بسعيد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعيد.
حياكم الله. جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
سؤالي يا شيخ، هل الاغتسال بنية الوضوء أو عدم النية للوضوء هل يعتبر يعني وضوء للصلاة؟
نعم.
اغتسال للطهارة وليس ال...
نعم نعم نعم.
جزاك الله.
الله يحفظك بسعيد. تسمع شر الجاب الشيخ. سؤال لبسعيد يقول إذا اغتسل للطهارة سيقول نوى بذلك يعني نوى بعه الوضوء أو لم ينوي، هل يستطيع أن يصلي بهذا الغسل؟
الحمد لله. الغسل أنواع، قد يكون هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة، فإذا كان هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة دخلت معه الطهارة الصبرى بالوضوء، فمن اغتسل غسل الجنابة فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الغسل ما شاء من الصلوات أو يستبيح العبادات التي يشترط فيها الطهارة. النوع الثاني من الغسل وهو غسل التبرد، وهو الغسل الذي لا ينوي به صاحبه إلا التنظف، كأن يمارس رياضة من الرياضات ثم يغتسل بعد ذلك، فمثل هذا لا يصح اعتباره طهارة، وذلك لأن صاحبه لم ينوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. بقيت مسألة وهي محل خلاف بين العلماء، لو أنه اغتسل غسلا وهذا الغسل ليس بواجب وإنما هو غسل مستحب ونوى به رفع حدثه، فهذا الغسل له تفصيل في ذلك. إن بدأه بالوضوء فبدأ الوضوء أولا ثم بعد ذلك عمم سائر جسده فهذا الغسل بهذا المعنى صحيح، يصح أن يتعبد الله جل وعلا به بالعبادات التي يشترط فيها الطهارة، وذلك لأنه قد سبقه الوضوء في أوله. وأما إذا كان غسلا ولم يتوضأ في أوله أو ينوي به الوضوء وإنما نوى به الغسل وعمم سائر جسده، فهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء. كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الغسل المسنون إذا لم يسبق نية وضوء فإن هذا الغسل لا يصح أن يتعبد الله جل وعلا به بالعبادة التي تشترط له الوضوء، وذلك لأنه لم ينوي رفع الحدث وهو غسل وليس بوضوء. وذهب بعض أهل العلم أنه متى ما نواه أو نوى به الطهارة الصغرى ونوى به الطهارة الكبرى وجرى الماء عليه على أربع، فيعدون الجرية الأولى هي للغسل لغسل الوجه، والجرية الثانية لغسل اليدين، والثالثة للرأس، والرابعة لغسل القدمين. وهذا مخرج ذكره بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه متى ما تمضمض في أوله وجرى عليه الماء بعد ذلك فعممه فإن هذا يعد طهارة صحيحية. الشاهد حتى يخرج المتطهر من الخلاف في هذه المسألة متى ما أراد أن يغتسل فإنه يبدأ أولا بنية الوضوء فيتوضأ ثم يعم سائر جسده غسلا، فإذا فعل ذلك فإنه قد صح منه صحت منه الطهارة وصح منه الوضوء على اعتبار أنه توضأ أو يتمضمض، على قول من يرى أن المضمضة من واجبات من الواجبات في الوضوء، ثم يجري الماء عليه أربعا فيكون لكل عضو جرية من جريات الماء، فهذا أيضا على وجه ذكره بعض أهل العلم أنه صحيح. أما إذا اغتسل من غير مضمضة واغتسل وإنما فقط نوى به الغسل، فمثل هذا كما ذكرت هو في الحقيقة محل خلاف بين العلماء وجمع من أهل العلم، وهم الحنابلة وغيرهم يرون أن مثل هذا لا يصح أن يصلي به لأنه غسل مسنون، وإنما يصح الغسل الواجب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ أنه أجرى عملية ويقول لا أستطيع الوضوء الآن، هل يجوز أن أنتقل إلى التيمم وأنا في يقول في المستشفى؟ ويقول أيضا بالنسبة للاتجاه إلى القبلة في الصلاة، يقول السريرة عكس اتجاه القبلة، فيقول ولا أستطيع أن أتجه إلى القبلة، هل أصلي بعكس اتجاه القبلة وأنا نائم على السرير؟ أيضا فالشيخ يسأل عن أنه هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه من هذا المرض الذي أصابه. والمريض تتعلق به أحكام كثيرة، سواء في الطهارة أو سواء في الصلاة أو سواء في الصيام أو سواء في الحج، وكثير من العبادات تتعلق بالمريض أحكام هي من باب التخفيف عليه والتيسير عليه. والله جل وعلا قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهناك أحكام تتعلق بطهارة المريض ومن هذه الأحكام ما يتعلق باستعمال الماء. فالمريض قد يكون واجدا للماء، وفي الغالب هو يكون واجدا للماء، ولكنه غير قادر على استعمال الماء، غير قادر على استعمال الماء قد يكون لأجل الإصابة التي في جسده، فهذه الإصابة تمنعه من استعمال الماء. وقد يكون عذره في استعمال الماء أنه لا يجد أحدا يعينه ولا يستطيع أن يؤدي العبادة بنفسه، إذ لا يلزمه أن يطلب العون على العبادة، متى ما لم يستطع هو أن يستعمل الماء فإن له أن ينتقل إلى بدله، حتى ولو وجد من يعينه في ذلك لا يلزمه أن يطلب، إن طلب منه أو بادر هذا المساعد لكي يساعده على الوضوء فهذا أمر طيب وأمر حسن، لكن إن لم يستطع فإنه ينتقل إلى البدل، والبدل هو التيمم. والتيمم لابد أن يكون بما صعد على وجه الأرض، فلذلك يعني هناك بعض المسائل على المريض أن يتحرز وينتبه لها، وهي أن توفير بعض الأمور المتعلقة بطهارته، كان يأتي بحجر أو صخر من جنس الأرض حتى يستطيع أن يتيمم على هذا الصخر. في أصح أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يتيمم على كل شيء صعد على وجه الأرض كالحجارة ونحوها. فالشاهد هذا ما يتعلق بطهارة المريض.
الشيخ ننتقل هذه المكالمة ثم نرجع للإجابة على السؤال. أنا أبو عبد الله، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياكم الله، جزاكم الله خير. اليوم إذا دخلت المسجد قبل الأذان المغرب، وأذن الأذان وأنا في المسجد، هل يجوز بعد الأذان أصلي ركعتين؟
إن شاء الله.
قبل الصلاة بعد الأذان.
إن شاء الله. عفوا يعني أنت مع دخولك أذن؟
أنا في المسجد قبل الأذان.
زين، وهل
ودي الأذان أنا في المسجد.
لا، هل صليت تحية المسجد أو لا؟
لا، يعني أنت دخلت يعني غير الأذان، يعني ما مديني.
طيب،
دخلت وأذن أذن
إن شاء الله.
لكن بعد الأذان هل يزول صلي ركعتين في أول يعني؟
إن شاء الله، واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
جزاك الله.
الله يحفظك. نعود فضل الشيخ إلى سؤال الرسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ، تبقى مسألة استقبال القبلة، يقول أنه يعني يقول السرير متجه إلى غير إلى عكس جهة القبلة، هل يجوز يقول أن أصلي، يقول لا أستطيع أن أتجه إلى جهة القبلة، هل يجوز أن أصلي عكس اتجاه القبلة؟
ذكرنا شيء من ما يتعلق بطهارة المريض، وأن على المريض أن يجهز ما يمكنه أن يتطهر به من حجارة ونحوها مما هو من جنس الأرض. ننتقل إلى المسائل الأخرى تتعلق بالمريض كاستقبال القبلة، ومن المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن هذا الشرط يسقط بالعجز عنه، سواء كان عجزا عن معرفة الجهة أو عجزا عن التوجه لجهة القبلة. فأولا نقول، هل بإمكانه أن يغير السرير أو لا، أو يتحول هو من السرير أو لا؟ فإن كان يستطيع أن يتحول من السرير فيكون في جهة القبلة، فإنه يصلي إلى جهة القبلة. وعندما نقول جهته إلى جهة القبلة، أي رجله ووجهه يتجه إلى جهة القبلة. فإذا لم يستطع أن يتحول هو إلى جهة القبلة، أو يحول السرير إلى جهة القبلة، فإنه بالعجز يسقط شرط استقبال القبلة، فيصلي حيث كان وجهه.
أيضا الشيخ ذكر مسألة يجمع بين الصلوات.
نعم، أما ما يتعلق بالجمع بين الصلوات، فالأصل في المريض كغيره، الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها، إذ أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة. لكن إن كان يشق عليه أن يتطهر، ويشق عليه أن يصلي في الأصل، يعني هو يصلي بمشقة و صعوبة، ولو أنه توضأ وتطهر لكل صلاة وصلى كل صلاة في وقتها، فإن ذلك يوقع عليه مشقة كبيرة. ففي هذه الحال، وفي حال مرضه في هذه الحال، نعم يجوز له أن يجمع بين الصلوات، وإلا فالمريض كغيره يصلي كل صلاة في وقتها، لأن شرط الوقت قد لا يتعلق به في الغالب مشقة، إذا خصوصا إذا كان المريض يستطيع أن يتطهر. فإذا كان يستطيع أن يتطهر فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للمكالمات. سؤال عبد الله يقول، دخلت المسجد قبل أذان المغرب بقليل، ويقول وأنا في المسجد أذن المؤذن لصلاة المغرب، هل يجوز يقول أن أصلي نافلة بعد الأذان؟
نعم، يجوز لك أن تصلي النافلة بعد الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المغرب يبتدئون السواري بالصلاة. فإذن إذا أذن المؤذن لأي صلاة فلك أن تصلي بين الأذان وبين الإقامة ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز للزوجة أن تسجل زوجها وهو يتحدث عبر الهاتف؟
لا يجوز للزوجة أو للزوج أن يتنصق أن يتنصت كل واحد منهما على الطرف الآخر. والله جل وعلا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فتسجيل المكالمات سواء كانت بين الزوجين بعضهما ببعض أو كذلك أيضا بين الزوجة ومن تتحدث معه، هذا الأصل فيه عدم فعل ذلك. والسؤال بالضبط
يقول هل يجوز أن تسجل يعني الحديث الذي دار بينها وبين زوجها بالهاتف عبر الهاتف؟
لا أعلم ماذا تقصد بالتسجيل. يعني الأصل في الزوجين هو السلامة، والأصل فيهم الأمانة، والأصل فيهم عدم الحاجة إلى فعل ذلك، إلا إذا قصدت من ذلك الريبة عند وجود بعض الأمور المتعلقة بالخلافات الزوجية كالسب وكالشتم، وتريد أن تثبت هذا للقاضي حتى تستدل به. هذه بعض المسائل أرى أنها تحتاج إلى فتاوى خاصة ودراسة للحالة، ثم بعد ذلك يعطى لها الحكم الشرعي، لأن هذا خلاف الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستماع لحديث الآخرين من غير إذنهم فيه إثم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، والآنك هو الحديد المذاب. فكيف إذا كان هذا الحديث هو حديثه يسجل وينصت له حتى يحفظ ويستمع هذا التسجيل لغيره؟ الأصل أن مثل هذا الأمر هو نوع من التجسس ونوع من عدم الصدق والأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة، وفي الحديث الآخر إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، أو شيء من هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان يحفظ سر المجلس الذي هو فيه ولا يفشيه. والتسجيل وحفظ هذا لإظهاره بعد ذلك هو نوع من أنواع التجسس وعدم وفعل شيء لا يرضى به المتكلم. وما يتعلق بإثبات بعض الأمور المتعلقة للقضاء، هذه لها أحكامها الخاصة، وكذلك أيضا لابد أن يكون فيها أمانة، لابد أن يكون فيها أمانة. والأمانة فيها لأن الذي يفعل مثل هذا الفعل، والأسف وجد أنهم يقتطعون بعض الكلام ويتركون البعض، فيبترون بعض الحديث ويتركون البعض الآخر، وهذا لا شك أنه يعد أيضا من الخيانة ومن الكذب والافتراء، أن يقتطع جزء الكلام المراد إثباته والباقي يعرض عنه الذي فيه تبرئة هذا الإنسان. ما يتعلق بالزوجين يحتاج إلى فتوى خاصة في الواقع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله محمد. أنا لاحظت في المستشفيات قديم الزمان كان موجود لوحات ومنشورات، وبعض الأحيان تكون ممرضة مسلمة تنصح المريض قم للصلاة أو تعطي لوضوء ماء وكذا. بس هذا الزمان أنا أشوف أكثر مستشفيات لا يوجد فيها منشورات عن الصلاة ولا تعليم ولا أي شيء. فقريب من أهلنا واحد كان دائما يصلي ويصوم وكل شيء مريال، بس لما صار مريض حرنس بعدين توفى. أحالي الهين يفكرون يقول هذا توفى ولكن كان ما يصلي للشهر نص بعدين توفى. فشو الحكم في الإسلام وكيف نكون نسبة لهذا مريض اللي توفى وكان عليه شهر نص تقريبا صلاة؟ وبعض العلماء
وكان بوعيه محمد. نعم، هذا المريض كان في وعيه؟
هي واعية هي أوكي، بس مريض مريض شديد كان، ولكن يستطيع يصلي هو نايم أو قاعد مثلا، بس ما حد نبح له ولا أهله ولا أهلي شيء. مثلا أنا ما سألت، أنا قلت ليش ما خبرته، وما كنا نعرف الهين يريد أولاده شو سوون، يعني يريد إجابة منك
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تس ما شاء الله الإجابة. سؤال الأخ محمد فضل الشيخ يقول: شخص يعني مريض ولشهر ونصف يقول لم يصلي ثم توفي بعد ذلك، فيقول أهله أو يقول من يعني يزوره لم ينبهه بأهمية الصلاة، فيقول هل على أولاده الآن شيء؟
ما يتعلق بصلاة هذا المريض، إن كان هذا المريض قد ترك الصلاة تأولا، وللأسف هذا يوجد في بعض المرضى أنهم يتأولون أنه في حال مرضه أو في حال شدة المرض أن الصلاة لا تجب عليه، لا تجب عليه. فمثل هذا لابد أن يناصح ويعلم، وأنه أن الصلاة واجبة عليه، ولكن يصلي بحسب ما يستطيع من التخفيف الذي خففه الله جل وعلا على المريض في طهارته أو في صلاته. فإن كان قد تركها وهم لم يقوموا بالنصح والتوجيه، وهو قد اعتاد فيما سبق في حال صحته أنه يصلي ومحافظ على الصلاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، والله أعلم.
فالشيخ يقول هل على أولاده شيء؟
الأولاد ليس عليهم شيء والله أعلم، عليهم أن يكثروا من الدعاء والاستغفار لوالدهم، فهذا الذي يظهر في هذا المريض. وبالنسبة للسؤال الآخر فيما يتعلق بالأمانة في المجلس، حديث المجالس في الأمانة هو حديث مختلف في صحته، فبعض أهل العلم وهم كثير من يضعفون هذا الحديث، حديث المجالس بالأمانة، ولكن أصح منه الحديث الآخر الذي ذكرته، وهو إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. فعودا على السؤال السابق، الأصل في حديث الرجل مع أي واحد من الناس هي الأمانة في حفظ هذا الحديث الذي دار بينهم، وأن لا يفشى سر هذا الحديث، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ: ما حكم يقول بعض الطلبة يغش في الامتحان، ويقول البعض يتساهل في ذلك في بعض المواد دون بعض؟
الغش من الأمور المحرمة التي حرمها ديننا الحنيف، والغش يشمل نواحي كثيرة في أمور الناس، سواء في تعاملاتهم أو سواء في بيعهم أو في شرائهم أو في دراستهم أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل قاعدة في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وهذا الحديث أصل في منع الغش وتحريمه. ولك أن تتخيل مهندسا قد حصل هذه الشهادة بالغش ولم يحصلها على وجه صحيح، كيف سيكون حال الناس وهو لم يتقن دراسته وإنما أخذها بالكذب والبهتان، أو زور الشهادة أو غش في مقرراتها وفي أثناء الامتحانات. وكذلك أيضا هذا الطبيب الذي نال ما ناله عن طريق الغش، لم يدرس ولم يطالع وإنما غش فيه الامتحان، وهؤلاء لهم طرق وسبل تطور وتتجدد. فاستخدم هذا الأسلوب في دراسته، كيف هذا أن يعالج مرضى المسلمين؟ مثله لو أنه فعل فإنه ضامن، يضمن. لماذا؟ لأنه قام بالعمل وليس أهلا له. وكذلك أيضا ما يتعلق بدراسة الطلاب، هذه هي الدراسة، ومطلوب منه أن يجتهد وأن يذاكر وأن يدرس وأن يبذل الأسباب التي تؤهله للنجاح. أما أن يختصر الطريق بالغش، هذا في خيانة للدولة وخيانة للأبوين وخيانة لهذا العلم الذي أنت تتعلمه، لأنك لا تأخذه على وجه صحيح. وربما كان هذا الذي غش أعلى في محصله ممن درس، فنال ما ناله بغير وجه صحيح. إذن الغش هو الغش، يستوي فيه أن يكون قد غش في بعض المواد أو غش في كل المواد، فكله بما أنه غش فقد وقع في المخالفة الشرعية. والذي غش عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى، وأن يرجع إلى ربه، وأن يصحح هذا الخطأ الذي أخطأه، فيستقبل ما يأتي من الأيام في دراسته أو في سائر أعماله بالأمانة والصدق والوضوح. وإن حصل له إخفاق فإنه يعود ويصحح هذا الإخفاق بالجد في الدراسة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز أن أقرأ في الكتب المتعلقة بالأبراج من باب الاطلاع والفضول والتعرف على شخصية الآخرين؟
لا يجوز الاطلاع على هذه الكتب، لأن هذه الكتب تؤثر في العقيدة وتؤثر في تفكير الإنسان، وربما صدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الكاهن قال فيسترق الكلمة، أي الجن، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الكاهر أو الساحن، فيخلط معها أو فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وتنسى هذه الكذبات كلها. لماذا؟ لأن هذا هو دور الشيطان. دور الشيطان هو أن يوقع عين هذا الإنسان فيما حصل له في هذا اليوم من هذا البرج، وينسى الكذب الذي يكون في باقي الأيام كلها. أنظر في هذا اليوم قال في سيحصل كذا، وفعلا حصل كذا، أو هذا البرج الذي يولد فيه يكون أكثر حياته شقي أو يكون فقير، وشوف ولده فقير. هكذا حتى يزين الشيطان أن لهذه الكواكب وهذه الأبراج تأثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمطر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي، الحديث القدسي يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي مطرنا لأجل أن نحن في البرج الفلاني وفي الطالع الفلاني، قال الله فذاك كافر بي مؤمن بي الكوكب. فهذه مسائل خطيرة تتعلق بعقيدة الإنسان وسلامة عقيدته. وعندما يصل الأمر باعتقاد الإنسان فإن هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه، لأنه فيه تأثير على أعز ما يملك الإنسان وهو إيمانه. كيف يكون حال هذا الإنسان إذا كثر عليه صدق هذا البرج؟ البرج تخرصات، يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، وأصلا لابد الإنسان أن يحدث له الإنسان الله جل وعلا قال لقد خلق الإنسان في كبد. الإنسان تأتيه المشقة ويأتيه التعب ويأتيه الكدر ويأتيه النكد ويأتيه الفقر وتأتيه الحاجة. عوارض الإنسان تأتيه كثيرة، وربما تمر عليه العوارض في أيامه وفي شهره. وهذه الأبراج تعتمد على ما يصاب الناس، وغالب الناس يصاب بالمشقة والتعب، وذلك الله قال لقد خلق الإنسان في كبد. فهذه الأخبار هي موجودة في الإنسان أصلا، حتى ولو لم يطلع هو على هذا البرج ستكون هذا هو حاله. فإذا اطلع على البرج ظن أن هذا البرج صادق وأنه مؤثر وأن لها تأثيرا على تصرفات الناس. وكل ذلك مساس بعقيدة الإنسان الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى قضى وحكم، وهو قد أعطي الاختيار لكي يفعل. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أعطاك الله الاختيار وأعطاك الله التمييز بين الخطأ وبين الصواب وبين الحق وبين الباطل، وهديناه النجدين. فأنت باختيارك تسلك سبيل الخير، وأنت باختيارك تسلك غير هذا الطريق. ولو أنه وقع عليك طريق لم ترده فالله سبحانه وتعالى لن يحاسبك. ثق تماما أنه متى ما عرض لك العارض الذي لم تختاره من مرض أقعدك عن فعل الطاعة لن يحاسبك الله، لكن يحاسبك الله على التقصير الذي يبدر منك. تعرض إليك إنسان فأذهب جزءا من أطرافك لن يحاسبك الله على هذا، لأن هذا وقع بغير اختيارك. أما ما اخترته أنت فعلى ما اخترته يقع السؤال ويقع السؤال والحساب، وعلى ما اخترته يقع الثواب ويقع العقاب. إذن هذا هو الإنسان، هو يعيش في هذه الحياة وتمر عليه هذه الأحوال، وهذه الأحوال دون هذه الأحوال أولئك في هذه الأبراج ونزلوها على البشر. فأنت لا تلتفت إلى هذا، وإنما اعتني بما هو يهمك، اعتني بما هو شأنك، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة هذه الأرض. فلك جانب يتعلق بآخرتك، ولك جانب يتعلق بدنياك، وكل الذي يقال في هذه الأبراج فهو أصلا سيكون في حياتك، ولن يخرج ذلك عن ما سيقع في حياتك. إذن كلها ترهات، وكلها أكاذيب، وكلها من اصطناع البشر الذين حكموا بهذه الأحكام وليس لها أي تأثير حقيقي على الواقع. فكم كذب أولئك المنجمون، وكم كذب أولئك الذين وضعوا هذه الأبراج. ولكن للأسف عندما يطلع الإنسان على هذا فيظن فعلا أنهم صدقوا وأنهم أخبروا بأنه سيقع كذا ووقع كذا، وكله واقع قبل أن يخلق الناس بملايين هذه السنين. قد قدر ذلك، ولكنهم حكموا بهذه الأحكام، وظن الذي قرأ أنه فعلا قد وقع، وهو إنما هو كذب وبهتان. على الإنسان أن يهتم بسلامة عقيدته وإيمانه، وأن لا ينظر إلى هذه الأمور التي هي من جنس التنجيم وجنس الإخبار بما هو مغيب في المستقبل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول رأيت شخص عدة مرات بعد أن يصلي معنا الفرض يقول ويرى جماعة أخرى يلتحق مباشرة بهذه الجماعة، فيقول سألته عن فعلي فقال أصلي معهم نافلة، فيقول هل يصح مثل هذا الأمر؟
ليس هذا الفعل من السنة، إنما يفعل هذا لمن يحتاج إليه، يفعل هذا لمن يحتاج إليه فقط ولا يتوسع. في النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع أصحابه، وكان يأتي من هو متأخر، ومع ذلك لم يكن أحد من الصحابة يفعل هذا الفعل، إنما ما هو مشروع فيه على نطاق ضيق محدود، وهو إن دخل داخل فإن الذي صلى مع الإمام هو الذي يصلي إماما بمن جاء متخلفا. فلما ومن ذلك عندما أقبل رجلان قد دخلا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي به؟ فقام بكر فصلى به الرجل، أي فصلى به إماما. وهذه حالة، فأبو بكر رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إماما بمن جاء متخلف، فها هنا في حق أبي بكر هي نافلة وفي حق أولئك فرض. وكذلك أيضا من صلى فريضة في سفر ثم أقبل إلى مسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: ما منعكما أن تصليا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. هذه أحوال استثنائية كما يقال، جاءت بها النصوص من باب الاستثناء من الأصل العام. وكفعل معاذ رضي الله عنه فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيصلي به إماما متنفلا وهم مفترضون خلفه. فمثل هذه الوقائع إنما هي وقائع وقعت لحالات استثنائية، كان يأتي متأخرا أو يصلي خلف مفترضين وهو متنفل لأنه دخل المسجد، ولا يجلس في المسجد هو هم يصلون وهو جالس ينظر إليهم، فيصلي بهم فيصلي معهم وهي في حقه نافلة. أما أنه يعتاد يصلي مع الإمام ثم بعد ذلك يذهب يصلي جماعة متنفلا، هذا والله أعلم فعل لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة على هذا النحو، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.